على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من أتى بإحرام عمرة التمتع في نهاية شوال وأكملها في شهر ذي القعدة، فشهر العمر هل هو الأول أو هو الثاني؟ والثمرة بينهما واضحة، إذا شهر العمر هو الأول فسوف يحتاج لدخول مكة في شهر ذي القعدة، سوف يحتاج إلى عمرة جديدة، حتى ولو كان دخوله في اليوم الثاني، يعني في أول ذي القعدة الفاصل مجرد وزقيت، لعله أقل من يوم أيضا، مع ذلك يحتاج إلى عمرة جديدة. أما إذا لا جعلنا شهر العمرة هو الثاني، لا عند مجال ما شاء الله 29-30 يوم عند مجال، وحينئذ يعني لو دخل في شهر ذي الحجة يصدق دخل في الشهر الفاصل كبير عنده، فالثمرة كبيرة جدا. السيد الخوئي رحمة الله عليه على ما ذكرناه قال بأن المدار على نهاية العمرة. لماذا؟ قال لأن الوارد في معتبرة إسحاق إن دخل في غير الشهر الذي تمتع بنحو فعل ماضي، والفعل الماضي يدل على المضي والانتهاء والفراغ والتحقق، يعني المدار على الشهر الذي فرغ فيه من والفراغ من العمر صار في شهر ذي القعدة، المدار على شهر ذي القعدة، فإذا وليس المدار على شهر شوال الذي وقع فيه الإحرام. هكذا ذكر قدس سره، ونحن علقنا بما تقدم سابقا ولا نكرر، ثم قلنا إن العبارة إذن مجملة، إذا كانت مجملة نرجع إلى ما تقتضيه القاعدة يعني الأصول، وماذا يقتضي الأصل؟ هذا سؤال طرحناه، والجواب محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، إنه يقتضي البراءة لأن الذمة قد اشتغلت بعمرة التمتع وحج التمتع، إن هذا شيء متيقن، وأما اشتغالها بعمرة جديدة يعني ما بين تلك العمرة الأولى وشنو وحج التمتع، فهو شك في تكليف جديد وواجب جديد واشتغال جديد، فتجب البراءة عنهم. يعني إنما اشتغلت به يقينا وهو العمرة الواحدة مع الحج، قد تحقق الإتيان به جزما، وما زاد على ذلك يشك في اشتغال الذمة به، فتجري البراءة عنه، والمورد إذن ليس مصداقا لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا كله في النقطة رقم شقد كانت ثالثة، قلنا بقيت نقاط في المقام ما متعرض لها المتين، احنا نتعرض لها. النقطة الرابعة إذا أتى المكلف بعمرة ثانية بأن كان دخوله إلى مكة في الشهر الثاني فإنه يحتاج إلى عمرة جديدة. فنسأل، هل عمرة التمتع التي يرتبط بها الحج هي الأولى أو هي الثانية؟ إن هذا ما تعرض إليه السيد اليزدي في العروة الوثقى، وقال إن حسنة حماد قد دلت على أنها هي إيش؟ الثانية. حيث قال عليه السلام الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت أو وصلت بحجته، وهذا مطلب واضح لا كلام لنا فيه. وعليه ففي هذه العمرة لا يحتاج إلى طواف النساء لأنها عمرة تمتع، وعمرة التمتع ليس فيها طواف نساء. وهل يحتاج إلى أن يضم طواف النساء إلى المن؟ إلى الأولى، باعتبار أنها صارت إيش؟ عمرة مفردة. أجاب قدس سره، هذا الحكي المن الشاب للسيد اليزدي، أجاب قدس سره بأن في ذلك وجهين، وأقواهما أن الأولى تحتاج إلى طواف، تحتاج إلى دليل، ثم قال والأحوط أن يأتي المكلف بطواف نساء واحد من دون تشخيص أن عما في الذمة، عما في الذمة، يعني من دون تشخيص أنه للأولى أو للثانية. إذن الحاجة إلى طواف النساء شيء مسلم، وإنما الكلام هو في كونه للأولى أو للثانية، والاحتياط يقتضي الإتيان به، الإتيان به أما في الذمة. هذا ما ذكره السيد اليزدي. وأما السيد الخوئي فقد ذكر أن الأولى لا تحتاج إلى طواف نساء، كما أن الأولى الثانية لا تحتاج إلى ذلك أيضا. فلا توجد إذن حاجة إلى طواف النساء رأسا. أما أن الثانية لا تحتاج فباعتبار أنها هي عمرة التمتع بمقتضى صحيحة حمان أو حسنة حمان، وعمرة التمتع ليس فيها طواف النساء. وأما أن الأولى لا تحتاج إلى طواف النساء فباعتبار أنها تصير لاغية وتبطل لا أنها تبقى عمر صحيحة ولا تحتاج إلى طواف النساء، بل هي تنقلب إلى العدم. ثم قال ولو تنزلنا فنقول إنه لو كانت تنقلب إلى عمر مفردة ولا تبطل رأسا لنبه الإمام على انقلابها إلى المفردة، وبالتالي إلى احتياجها لطواف النساء، وعدم تنبيهها يدل على أنها لا تنقلب إلى عمرة مفردة. هذا ما أفاده قدس سره. وفي مقام التعليق نقول أما كلامه الأول وهو أن الأولى تصير باطلة وبحكم العدم، وبالتالي لا تحتاج إلى طواف نساء باعتبار أنها تصير إيش؟ باطلة ولاغية. فقد تقدم التعليق عليه ويأتي من جديد أيضا في النقطة الخامسة الذي راح نذكرها الآن بعدين إن شاء الله. والصحيح على أن الأولى تبقى كما هي، غايته لا دليل على احتياجها إلى إلى طواف النساء. وأما كلامه الثاني يعني لا داعي لبطلانه. اي خذ مو بدين اخوه، اذا الشرع يريد يقول باقي شغل يعني. واما كلامه الثاني وهو ان شاء الله سايب بعد شوية اجي قلت. واما كلامه الثاني وهو انها لو كانت تنقلب الى عمر مفرد لنبه الامام على ذلك، وبالتالي على الحاجة علما الى طواف النساء. فنرى ان الانسب ان يعبر بشكل اخر، فإن هذا الكلام يوحي أنها لو كانت تنقلب إلى عمر مفردة لاحتيج حتماً إلى طواف النساء، ولكن لا نقول بانقلابها الى المفردة لعدم الدليل على الانقلاب المذكور، فلا حاجة اذن الى طواف النساء. ان هذا الكلام يوحي بهذا، والأحسن أن يقال إنها حتى لو انقلبت إلى عمر مفردة فمع ذلك لا تحتاج إلى طواف النساء. لأن الإمام عليه السلام لم ينبه على ذلك، يعني على الحاجة إلى طواف النساء. يعني نحن نقول إن العمرة الأولى لا تحتاج إلى طواف النساء لأن الإمام لم ينبه، حتى لو انقلبت إلى عمر مفردة فهي لا تحتاج إلى طواف النساء. فإن الحكم بحاجة العمرة المفردة إلى طواف النساء ليس حكما عقليا لا يقبل التخصيص، بل يخصص بهذا المورد ويقال كل عمرة مفردة تحتاج إلى طواف النساء إلا في هذا المورد. فإن الإمام عليه السلام لم ينبه على الحاجة إلى طواف النساء. أنا ما يأثر السهارة عدي، هو يقول ياه الذي ترتبط بالحج قال الثاني، أما الأولى ساكت عنها صوت، ساكت عنها تصير افترض شنو مفردة، وما قال باطلة، فافترض تصير مفردة، لكن رغم أنها تصير مفردة أريد أقول أن لا تحتاج علما إلى طواف النساء، بينما السيد الخوئي يظهر منه لو انقلبت الى مفردة تحتاج علما، لا انا تحتاج الى طواف النساء، بينما انا اقول لعله الى روحه. هذا شنو من شفته؟ هذا حكي الفاظ بالتالي لا قال له شنو، قال له خلي يجيب عمره ثانيه، هاي قضية يغفل عنها أنه يحتاج إلى طواف نساء. شنو ما يثبت ترى إلا الطلبة بالدرس أن العمرة الأولى إذا تحتاج علما إلى طواف، هذا يغفل عنه الناس، فلو كان لازما لنبه عليه. شنو أمور واضحة، شنو يا أمور واضحة، هي لا ما نقول لك قسم ثالث، لا هي فرق قسم، ما عمرة مفردة بس إحنا ما تحتاج، يا عمرة مفردة ما قلت أنا عمرة هاي قلتها مشكلة مفردة، لكنه شنو لا تحتاج إلى على أي حال المخصص وياه هو عدم تنبيه الإمام وحيث أنه يغفل عنه العامة، عامة الناس كيفما كان من يقرأ الرواية يجزم بأنه ينبغي أن يجزم أنه شنو ما تحاجة علما إلى طالب، يعني يكون ينبه الإمام، مو مسألة يعني واضحة ونقول شنو على أي حال. والخلاصة الذي أريد أقولها هو أن عمرة التمتع هي الثانية، كما قال السيد اليزدي والسيد الخوئي لتصريح صحيحة حماد بذلك، ولكن نقول إن الأولى لا تحتاج إلى طواف النساء، فإنها لو كانت تحتاج لنبه الإمام على ذلك بعد فرض أن القضية مما يغفل عنها عامة الناس، وهذا ما يصطلح عليه بالإطلاق المقامي، يعني الإمام في مقام بيان الوظيفة وسكت عن لزوم طواف النساء بلحاظ الأولى، فالأولى إذن لا تحتاج إلى طواف النساء، سواء قلنا هي عمرة تمتع أو هي عمرة مفردة، إنه على جميع التقادير لا تحتاج إلى ذلك. شلون ربط ناسي شلون ربط هذا؟ شلون قاعد نبين احنا الحكم الذي نستنبطه من الروايه، مو مساله نسيان او ماكو عندنا. النقطه الخامسه وهي قد تقدمت الاشاره الى مضمونها، ولكن نريد تسليط الاضواء عليها اكثر وحاصلها إن المكلف لو خرج من دون إحرام يعني من مكة المكرمة وأراد الدخول في الشهر الثاني فهو يحتاج إلى شنو؟ عمرة جديدة، وهذا مما لا إشكال فيه. ولكن لو لم يأتي بها لغفلته عن ذلك فهل يحكم ببطلان حجه؟ باعتبار أن الأولى قد بطلت، والثانية لم يأتي بها، وبالتالي لم يشتمل حجه على شنو؟ عمرة التمتع، فيقع باطلا. قد تعرض السيد اليزدي إلى هذه المسألة وحكم بعدم بطلان الأولى وبالتالي حكم بصحة حجه، وكثير من المحشين لم يحلقوا وأمضوا ما ذكره السيد اليزدي قدس سره. وصاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 29 قال ما نصه ليس في كلامهم تعرض إلى ذلك، وإن كان الذي يقوى في النظر عدم البطلان لعدم الموجب لذلك، هذا ما في الجواهر. والسيد الخوئي حكم بأن الأولى باطلة بمجرد خروجه من مكة، أو على الأقل بعد مضي شهرين، بعد مضي شهره، نقول بعد مضي شنو؟ شهره أنسب الشيء. إن الأولى تبطل بشكل قهري، فيحتاج آنذاك إلى شنو؟ إلى ثانية. فإذا لم يأتي بها كان حجه باطلا. أما كيف تبطل الأولى ب بمجرد الخروج أو بعد مضي شهره، ذلك باعتبار أن روايتي حماد وإسحاق دلتا على أن الثانية هي عمرة، هي متعته، وهي التي يكون حجه مرتهنا بها، وهذا معناه أن الأولى إيش؟ لا غير. هذا ما أفاده قدس سره. وقد ذكرنا سابقا ونكرر من جديد أن الروايتين لو دلتا على البطلان فإنما تدلان على ذلك على تقدير الإتيان بالثانية، فتصير الثانية متعته، ولازم ذلك بطلان الأولى. أما إذا لم يؤت بالثانية فكيف نستفيد بطلان الأولى؟ بل يمكن أن نصعد اللهجة ونقول إن كون الثانية هي متعته لا يقتضي ولا يستلزم كون الأولى شنو؟ باطل. فلعلها صحيحة. وما دام لا مثبت لبطلانها فيحكم عليها بما؟ بالصحة، لأنها كانت صحيحة وقد أتي بها بشكل صحيح. والحكم ببطلانها يحتاج إلى مثبت، شنو شو قاعد تجيب المدعى دليل تسوي لي اياه؟ شنو وجهه؟ ايه؟ الان ما تموت من قال له؟ الان ما تموت الان بعدي عمر التمتع. غاية الامر ماذا؟ الحج مرتبط بمن؟ بالثانية. اما ان الاولى ترتبط ليش؟ لا، الاولى ماذا؟ لا داعي الى شيء يسمون. اذا لا موجب للحكم بأن الأولى تبطل بمجرد الخروج أو بعد مضي شهرين. هذه النقطة الخامسة، النقطة السادسة الأخيرة، ونختم هذه النقاط قصيرة. هذه النقطة إن المكلف إذا أراد الدخول إلى مكة بعد مضي شهره، فيحتاج إلى عمرة تمتع جديدة. والسؤال من أين يحرم لها؟ هل من أحد المواقيت المعروفة باعتبار أنها مواقيت لعمرة التمتع، أو أنه يحرم لها من أدنى الحل؟ والجواب يحرم لها من أدنى الحل، لأنه لو كان يلزم الإحرام من تلك المواقيت لنبه الإمام في الصحيح على ذلك. وعدم تنبيهه يدل على عدم الحاجة إلى ذلك. ومن هنا لا نرى حاجة كما يظهر من بعضين. خلي بين شريطين، إلى أن ينوي بهذه الثانية عمرة مفردة، والعمرة المفردة كما نعرف يحرم لها من أدنى الحيل. ثم حينما يبقى إلى يوم التروية شنو؟ تنقلب علما، هي بشكل قهري علما، إلى عمرة التمتع. إن هذا لا حاجة إليه، وهو تدقيق ووسوسة زائدة لا حاجة إليها، بل يكفيه الإحرام من أدنى الحيل لعدم تنبيه الإمام على لزوم الإحرام من تلك المواقيت. وقد تسأل، ماذا ينوي بها؟ أي هذه الثانية، هل ينوي بها العمرة المفردة أو ينوي بها عمرة التمتع؟ والجواب ينوي بها العمرة على الإطلاق، قربة إلى الله تعالى. أما تشخيص أنها مفردة أو تمتع فليس ذلك مطلوبا منه لعدم تنبيه الرواية على ذلك. نعم، لو نوى بها التمتع أجزأ، لأن الرواية قالت هي عمرة تمتع، أي الثانية هي متعته. بل لو نوى بها العمرة المفردة أيضا وقعت صحيحة، لأن المورد من الاشتباه في التطبيق، إذ هو قاصد لامتثال الأمر الموجه إليه. ويتخيل أنه مأمور بالعمرة المفردة، وعلى أي حال يكفيه أصل الاعتمار بلا حاجة إلى تشخيص زائد. انتهت هذه النقاط، هذه ما انتهت، ندخل في مسألة جديدة غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
يحتاج الرواية على